بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين الذين ساروا بهديه وكانوا له كظله. لازلنا في استعراض بعض الآيات الكريمة التي نبين فيها فصاحة القرآن من حيث القسم الأول الذي لا بد من التركيز فيه على فصاحة القرآن من حيث مطابقة الكلام لمقتضى الحال وبيان هذه الموارد التي يطابق فيها الكلام مقتضى الحال. ونتطرق في هذا اللقاء إلى آية كريمة من سورة ألم نشرح، وهذه الآية المباركة قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. فهنا هذه الكلمات القرآنية التي تتكون من ثلاث كلمات: ورفعنا ولك وذكرك، بضمام انضمام الضمائر إلى هذه الكلمات. فرفعنا لك ذكرك، أولا عندما ننظر إلى الآيات المباركة نجد ظاهرة في كل القرآن الكريم لا يستثنى منها شيء، وهو أن الآيات المباركة صادقة صدقا مطلقا، فهي تصدق على الواقع، أي عندما نأخذ المعنى القرآني ونطابقه على الواقع نجد أنها تنطبق تمام الانطباق. الآية المباركة من سورة ألم نشرح في موضع بيان النعم الإلهية على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: ألم نشرح لك صدرك. ثم تقول الآية المباركة ورفعنا لك ذكرك. أولا الآية المباركة موجزة في حروفها وفي كلماتها، و كلماتها فصيحة لا يوجد فيها الوحشي ولا الغريب من الألفاظ، ويفهمها الإنسان البسيط غير المتضلع في اللغة العربية وفي البلاغة، ويفهمها العالم اللغوي والبليغ، وفيها إيجاز في الكلمات ولكنها تحتوي معان كبيرة جدا تنطبق على الواقع تمام الانطباق. فهنا الله تبارك وتعالى يريد أن يبين في هذه الآية أنه رفع ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندما نقارن هذا الرفع لهذا الذكر في كل مخلوقات الباري تبارك وتعالى، نجد أنه في كل المخلوقات سواء كانوا من الجن أو الإنس، في الإنس لو لاحظنا الأنبياء المرسلين، الأولياء، الملوك، الفراعنة، القياصرة، الأكاسرة، المعاصرين، الناس المعاصرين في هذا الوقت، لا نجد أحدا ارتفع ذكره كما ارتفع ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النصارى في العالم أكثر من المسلمين، والبوذيون أكثر من النصارى، ولهم أيضا في عقيدتهم وفي تأريخهم عظماء ورؤساء وملوك وناس من مختلف الطبقات والشرائح الاجتماعية، علماء، فلاسفة، ولكن لو استعرضنا كل هؤلاء لا نجد أحدا له من الذكر كما لرسول الله صلى الله عليه وآله، حيث يرتفع ذكره في كل يوم في الأذان وفي الإقامة، ويصلى عليه كلما ذكر صلى الله عليه وآله. لا يوجد أحد في هذا الكون له من الذكر ما لرسول الله صلى الله عليه وآله، مع وجود أديان وفلسفات أخرى غير المسلمين يؤمنون ولهم يعني أعداد هائلة من حيث الكم، ولكنهم لعظمائهم ليس عندهم من الذكر ما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الكون، فذكره في السماء وذكره في الأرض وذكره يتكرر في كل يوم مرارا، وذكره كلما ذكر يصلى عليه وعلى آله صلى الله عليه وآله. فالآية تنطبق تمام الانطباق على الواقع، لو أن الله تعالى ذكر غير الرسول صلى الله عليه وآله لكان كذلك، ولكنه لم يرفع ذكر أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وآله، قال ورفعنا لك ذكرك. فالمعاني من حيث الفصاحة هي بليغة ولا يوجد فيها الوحشي من الكلام، وسهولة النطق وتناسق الألفاظ، الحروف في الكلمات والكلمات في الآية المباركة. ومن حيث المعنى تنطبق تمام الانطباق، فكل آية في كل القرآن، في كل آيات القرآن عندما تتصفحها وتتمعن وتتدبر في معانيها تجدها صادقة صدقا مطلقا، لا يوجد فيها أي شائبة من الشك أو الظن أو الاحتمال، وإنما يقينية من حيث الصدق. وهنا قدم الضمير بحرف الجر لك على الذكر، ورفعنا لك ذكرك، فأكد هذا المعنى، وثم أتبع المفعول به الذي هو الذكر، فالذكر هو المفعول به، ورفعنا لك ذكرك، فهذا التوكيد على هذا المعنى وتقديم ذكر الرسول صلى الله عليه وآله، ثم تقديم الذكر، قدم ذكر الرسول، الخطاب لك كاف الخطاب، ثم ذكر الذكر، فالمقصود بالكلام هو رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن الآية المباركة السورة ألم نشرح لك صدرك من بدايتها. القرآن إذا قدم شيئا أو أخر فإنه يقدم ذلك تبعا لمقتضى الحال، أن مقتضى الحال يقتضي ذلك. بعض من يقرأ الآيات المباركة يتصور أن في هذا التقديم والتأخير تفنن في الكلام، ولكن الحقيقة ليست كذلك، ليس من باب التفنن بالكلام، وإنما من حيث مطابقة الكلام لمقتضى الحال يكون التقديم والتأخير. والآن نريد أن نتناول بعض الآيات المباركة التي نتبين فيها من خلال دراستنا لهذه الظاهرة من حيث الفصاحة، فصاحة القرآن الكريم، فصاحة الآيات الكريمة، الكلمات القرآنية، أن التقدم والتأخر فيه مطابقة الكلام لمقتضى الحال. فهنا عندنا آيتان كريمتان، قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الإملاق هو الفقر، وعادة الجاهلين قبل الإسلام كانوا يئدون البنات خشية السبي، خشية العار، أو يقتلونهم خشية الفقر، الإملاق هو الفقر. فالله تبارك وتعالى وعدهم بالرزق، نحن نرزقكم وإياهم. لماذا قدم هنا كاف الخطاب للآباء؟ نرزقكم يعني أيها الآباء، وإياهم يعني ونرزق الأولاد. فلماذا قدم هنا الرزق للآباء على الرزق للأبناء؟ بينما هنا الآية المباركة ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. لماذا قال هنا نرزقهم، قدم الأولاد على الآباء ثم قال وإياكم للأولاد للآباء؟ هنا قدم نرزقكم، قدم الآباء على الأبناء، بينما هنا قدم الأبناء على الآباء.
فهل هذا
السؤال هنا، هل هذا من حيث التفنن بالكلام أم لمطابقة الكلام لمقتضى الحال؟ الجواب أن هذا التقديم والتأخير هو لمطابقة الكلام لمقتضى الحال، ونريد أن نبين السبب في ذلك. في الآية المباركة الأولى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. من إملاق معنى ذلك أن الآباء في تلك الحالة هم في حالة فقر، الآباء في تلك الحالة هم في حالة فقر من إملاق. هذا يعني المفروض ننتبه إلى هذه الكلمة: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني الآباء هم في حالة فقر فعلا. نحن نرزقكم، فلأن الآباء في حالة فقر فتوجه الخطاب أولا إليهم: نحن نرزقكم. وبعد ذلك أخر الأبناء: وإياهم. فلأن الآباء فعلا في حالة فقر يعيشون الفقر، فقدم الآباء على الأبناء. أما هنا فالآباء ليسوا في حالة فقر: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. من إملاق غير خشية إملاق. خشية إملاق يعني هم يعيشون الغنى ولكنهم يخشون الفقر، فلذلك وهم في حالة الغنى يقتلون الأبناء. فإن القتل للأبناء هنا خشية الفقر، فالله تبارك وتعالى قدم الأبناء، أن هؤلاء الأبناء الذين تقتلونهم وأنتم أغنياء، وقتلهم لخشية الفقر، نحن نرزقهم هؤلاء الأبناء وإياكم أيضا، وقدم الأبناء على الآباء. فإذا هذا التقديم هو ليس من باب التفنن بالكلام، وإنما هو لمطابقة الكلام لمقتضى الحال. لابد أن نربط بين هذا التقديم والتأخير مع الكلمات القرآنية الأخرى، هنا من إملاق وهنا خشية إملاق، فهذا المقصود من مطابقة الكلام لمقتضى الحال. هنا لدينا أيضا آيتان كريمتان أيضا نحاول أن نبين مطابقة الكلام لمقتضى الحال في هاتين الآيتين الكريمتين. نكتب الآيتين حتى نتذكرهما. قوله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذه الآية الأولى. الآية المباركة الثانية قوله تعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه
وفصيلته التي تؤويه. ولن في الأرض جميعا ثم ينجيه. ولن في الأرض جميعا ثم ينجيه.
هاتان الآيتان المباركتان ذكرت المتعلقين للفرد وكيف أنه يفر من هؤلاء يوم القيامة من أبيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. هذا الفرار الذي هو مقدم فيه الأخ ثم الأم ثم الأب ثم الزوجة ثم الأولاد. لا شك أن الأولاد أقرب إلى الوالد من الزوجة ومن الأب ومن الأم ومن الأخ، فهم قطعة منه وجزء منه، فلذات الأكباد. فلماذا هؤلاء الذين هم الأعز أخرهم وقدم في الفرار الأخ ثم الأم ثم الأب ثم الصاحبة ثم أخيرا الأبناء؟ في الآية المباركة الثانية: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. هنا كان الأبناء آخر من يفر منهم، بينما هنا ابتدأ بالأبناء، ببنيه وصاحبته وأخيه. يعني إذا نظرنا إلى هذا التسلسل، هنا الأخ والأم والأب والصاحبة والابن، هنا بالعكس ابتدأ بالابن الذي انتهى به هنا، ثم عقبه بالصاحبة ثم بالأخ، وهنا أضاف الفصيلة التي تؤويه: ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. فالسؤال: لماذا هنا قدم الأخ والأم والأب والصاحبة وانتهى بالأبناء، وهنا ابتدأ بالأبناء ثم الصاحبة ثم الأب ثم الفصيلة؟ هل هذا من حيث التفنن بالكلام، أم هذا من مطابقة الكلام لمقتضى الحال، أن مقتضى الحال يقتضي هذا التقديم وهذا التأخير؟ فالجواب أن مقتضى الحال هو يقتضي أن يقدم في الكلام الأخ والأم والأب والصاحبة ثم الأبناء في الآية المباركة الأولى، ويؤخر الأبناء، يقدم عفوا الأبناء ثم الصاحبة ثم الأخ بالآية الثانية. ما هو السر في ذلك؟ السر في ذلك أن في الآية الأولى فرار المرء، فالمرء لا يفر من الأعز، وإنما يفر من العزيز، ثم أخيرا يفر من الأعز. الأعز يحتفظ به عنده ويجعله بقربه، أخيرا يفر من الأعز. فأولا يقدم العزيز ثم الأعز منه ثم الأعز والأعز، وهكذا إلى أن ينتهي بأعز هؤلاء المتعلقين إليه، لأن العملية عملية فرار يوم يفر المرء. فإذا في الفرار يقدم العزيز ثم الأعز، أما في الافتداء عندما يريد في الفداء يفدي نفسه من العذاب، يريد أن يتخلص من العذاب، فيقدم أعز شيء يفديه، أعز شيء، ثم بعد ذلك يحاول بالفداء ببقية الأعزاء. فأولا قدم يومئذ، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. لماذا؟ لأن المسألة قضية عذاب،
فيقدم هذا المجرم
أعز شيء ليفتدي من شدة العذاب،
ثم هناك فرار وهنا لا تقديم للفداء. فإذا هناك فرق في هذه المسألة، يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. وهذا السياق القرآني وهذا التقديم والتأخير مطابق تماما لمقتضى الحال. وهناك بيت من الشعر قالته العرب، قول الشاعر: ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، والزاد حتى نعله ألقاها. فالنعل يعتبر لدى المسافر في الصحراء ونتيجة لحرارة الرمال يعتبر من أعز متاعه في السفر. لماذا؟ لأنه يحفظ قدميه من حرارة الرمال في الصحراء. فإذا أراد أن يخفف الرحل كي يسرع في السير، فيخفف يرمي الأشياء التي هي ليست ذات بال، ليست ذات قيمة. ثم إذا أراد أن يخفف أكثر وأكثر فيرمي الأشياء القيمة التي لها ذات بال. فيقول الشاعر: ألقى الصحيفة، فهو لا يريد هذه الصحيفة لأنها ليست مهمة له في السفر، كي يخفف رحله، والزاد حتى الزاد هو عنده ليس بأهمية النعل من شدة حرارة الصحراء، حتى الزاد ألقاه كي يخف في الحركة، كي يخفف رحله، والزاد حتى أخر النعل، لأنه يعني هذا الذي هو يحتاجه أمس الحاجة إليه، حتى نعله ألقاها. فجاء أولا ألقى الصحيفة ثم الزاد ثم النعل، فأخر الشيء الأثمن من هذا المتاع وقدم الشيء الأقل ثمنا من هذا المتاع. فهنا الكلام في هذا الشعر مطابق لمقتضى الحال الذي يريد أن يخفف السير في الصحراء كي يسرع ويلتحق مثلا بالركب أو بقافلة أو يلحق في أمر ما، فإنه عندما يريد أن يخفف في سيره فيرمي الأشياء الأقل ثمنا ثم الأكثر ثمنا، أو يرمي الأشياء الأقل حاجة لها ثم يرمي الأشد حاجة لها. فهذا الكلام مطابق لمقتضى الحال. أيضا هناك آيتان كريمتان أخريتان تبين أيضا مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وفيها أيضا تقديم وتأخير، وهذا يبين أن القرآن الكريم بأجمعه لو درسنا آياته من الناحية البلاغية من حيث الفصاحة، من حيث العنصر الأول في الفصاحة وهو مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وكذلك إن شاء الله تعالى كما سوف نتطرق له قضية سمو المعاني، أن المعاني سامية. هذه الآيات المباركة عندما نقارن بالتقديم والتأخير نجد أن القرآن الكريم كله من حيث التقديم والتأخير مطابق لمقتضى الحال، لا يوجد فيه شيء لمجرد للتفنن في الكلام، وإنما لمطابقة الكلام لمقتضى الحال، وهذا هو جوهر البلاغة وجوهر الفصاحة. فهنا نتناول هاتين الآيتين الكريمتين. قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فقدم الأموال على الأنفس. والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، قدم الأموال على الأنفس. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم، أيضا قدم الأموال على الأنفس، على القاعدين درجة. وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فهنا في الجهات لهؤلاء المجاهدين قدم الأموال على الأنفس. بينما في آية أخرى قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. هنا قدم الأنفس على الأموال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، بينما هناك الآية المباركة تقول: والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، قدم الأموال على الأنفس. بينما هنا إن الله اشترى من المؤمنين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، قدم الأنفس على الأموال، بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وهنا قدم الأنفس على الأموال. وأيضا هنا في موضع الجهاد، الآية الأولى في موضع الجهاد، مورد الجهاد، وهذه الآية أيضا في مورد الجهاد، لأنه متى يبيع الإنسان نفسه لله في موضع وفي مورد الجهاد أيضا. فلماذا، نسأل هذا السؤال، لماذا في الآية الأولى قدم الأموال على الأنفس وفي الآية الثانية قدم الأنفس على الأموال؟ فهنا في هذه الآية المباركة، بما أن المجاهد، أن الإنسان المجاهد يبتدئ في الجهاد بالعزيز ثم الأعز، يعني لا يقدم الأعز رأسا في الجهاد، يؤخر، يعني القائد مثلا الذي هو محور القتال لا يتقدم رأسا في القتال، القائد عندما يريد أن يقدم لا يقدم العمود الفقري للمعسكر للجيش، وإنما يقدم الجند، ويقدم الجند الأقل ثم الأعلى ثم الأعلى ثم الأعلى، لا يقدم رأسا من أول القتال، يقدم الأعز والأقوى والأشد. أيضا مثال آخر، أن الإنسان عندما يتعرض للمرض لا سمح الله فإنه ينفق أمواله في سبيل أن يحفظ نفسه، فالمال ليس أعز من النفس، النفس أعز من المال، فيضحي بماله في سبيل نفسه. كذلك مثلا إذا تعرض عرضه إلى إلى شيء ما فإنه يبذل ماله، يعني مثل إنسان استضافه ضيف وإذا لم يقم بواجبات الضيافة فيكون يتعرض عرضه سمعته إلى كلام غير جيد، فيبذل المال لصيانة عرضه، لأنه يقول هذا الإنسان لم يكرم ضيفه، فلذلك هو يبذل المال لصيانة عرضه وسمعته. فالمال يبذل لحفظ النفس، والمال والنفس يبذل لحفظ العرض، والمال والنفس والعرض يبذل لحفظ الدين. هناك أمور تقدم وأمور تؤخر. ففي الآية المباركة الأولى في الجهاد، في حالة الجهاد يقدم الإنسان العزيز ثم الأعز ثم الأعز وهكذا، لكن في الآية المباركة الثانية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، هنا الله يشتري من المؤمنين، فيشتري الأعز أم يشتري العزيز؟ يشتري الأعز أولا، الشاري هو الله تبارك وتعالى، والذي يبيع هنا يبيع هذه الأشياء الأعز ثم الأشياء الأقل العزيزة. فلذلك هنا لأن الله هو الشاري والمؤمن في حالة مبايعة لله يريد أن يبيع، فيبيع أول شيء نفسه، لأن البيع وأيضا هنا في حالة الجهاد. فإذا هناك في الحالة الأولى جهاد، وهو المؤمن يجاهد، فيجاهد بالأموال العزيزة الأشياء العزيزة ثم بالأنفس، لأن المال عزيز للنفس، وتحبون المال حبا جما حبا كثيرا، فهو يحب ماله ويحب نفسه، ولكن محبته لنفسه أكثر من محبته لماله، وهو يضحي بماله في سبيل نفسه. بينما الحالة الثانية هي حالة مبايعة، إن الله اشترى، فيشتري من المؤمنين المال أولا، لا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، ثم بعد ذلك يعني الأعز وهو النفس، ثم العزيز بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. إذن هنا في مورد الجهاد أيضا، فيقتلون ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فإذن هذه النماذج التي قدمناها من الآيات المباركة ليست في موضع التفنن في الكلام، وإنما بمطابقة الكلام لمقتضى الحال. وهكذا إذا نظرنا إلى كل الآيات الكريمة، عندما نتدبر في كلام العرب من شعر ونثر، قد تجد بعض الأبيات الشعرية من قصيدة كاملة يكون فيها هذه المطابقة بالدرجة العالية من البلاغة، وتجد أبيات أخرى لا تتوفر فيها هذه المطابقة للكلام لمقتضى الحال. فهناك مثلا من يعتني بالمعنى ويترك المحسنات البديعية ويترك رونق الظاهر والفصاحة، وهناك من يعتني بالألفاظ وبالرونق ويترك المعاني. فلا تجد من يعتني بالأمرين، بالفصاحة وبالمعاني، إلا النزر اليسير جدا من البلغاء والأدباء. بينما القرآن الكريم، وكما وصفه الله تبارك وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكنه لأنه من الله فتجده في كل الآيات الكريمة هو في مطابقة الكلام، يعني تجده بليغا في كل الآيات، والكلام مطابق لمقتضى الحال. بينما إذا استعرضنا الأبيات الشعرية والقصائد، تجد مثلا في قصيدة بيتين في بلاغة عالية، ثلاثة أبيات مثلا، وتجد البقية إما يكون الشاعر مركزا على المحسنات البديعية، على الألفاظ، على جمال اللفظ، تاركا سمو المعاني، أو يركز مثلا الناثر على سمو المعاني ويترك جمال الألفاظ. بينما القرآن الكريم في جمال الألفاظ هو في قمة البلاغة والفصاحة، وفي سمو المعاني والمضامين التي تحتويها هذه الألفاظ باعتبار اللفظ وعاء للمعنى، أيضا هو في القمة من المعاني. فبعد استعراضنا، وهناك إن شاء الله تعالى سوف يمر معنا من خلال المحاضرات القادمة أمور كثيرة من هذا القبيل. فإذا هذا الأمر الأول من أمور الفصاحة التي لا بد من التركيز عليها في القرآن الكريم، هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وقد مرت معنا هذه الأمثلة. الأمر الثاني هو سمو المعاني. الأمر الآخر الذي لا بد أن نركز فيه على فصاحة القرآن هو سمو المعاني، يعني المعاني عالية، يعني لا يتناول القرآن الكريم المعاني الهزيلة الوضيعة المنحطة السوقية التي، لا، القرآن الكريم يتناول معاني في غاية الأهمية، بحيث تمس مصير الإنسان، يحكي الكون. القرآن الكريم هو في الحقيقة الكون المكتوب أو المحكي، يعني كأنه لخص هذا الكون. ولكن وكما سوف نبين إن شاء الله تعالى في المحكم والمتشابه، وفي الظاهر والباطن، وفي الظاهر والتأويل، أن القرآن الكريم بأسرار المحكم والمتشابه وأسرار التأويل احتوى كل هذا الكون، لأنه كيف يكون تبيانا لكل شيء وهو بألفاظ معدودة ما يقارب 51,000 لفظ، والكون فيه ما لا يعلمه إلا الله من الأشياء، كيف يكون القرآن تبيانا لكل شيء ما لم يكن هناك فيه المحكم والمتشابه؟ وما من إعجاز القرآن قضية المحكم والمتشابه، ومن إعجاز القرآن قضية التأويل. فلأن للقرآن ظاهرا وباطنا، لذلك يحتوي بذلك الباطن والله العالم كم من البطن، بعض الروايات تصل إلى 70 بطن، يعني كل هذه البطون يعني الغيب يعني الأمر التأويل، تأويل القرآن كله يتحدث عن معاني القرآن، ولكن هذه المعاني السامية التي هي عنصر من عناصر الفصاحة والبلاغة في القرآن هي لا يعلمها أي إنسان، وإنما الله تعالى اختص أهل البيت عليهم السلام ووصفهم بالراسخين بالعلم بمعرفة هذه الأمور، يعني ليس كل إنسان يعلم معاني القرآن الكريم، لا يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند الله. ويتعرض أيضا في هذه الآية إلى المحكم والمتشابه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ويعني طلبا لتأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هناك أحاديث شريفة عن أهل البيت عليهم السلام يقول مضمون الرواية نحن الراسخون في العلم، والراسخ يعني الثابت كالشجرة التي تمتد جذورها في باطن الأرض فتثبت وترسخ ثابتة غير متحركة تزول أو تحركها الرياح. فأهل البيت راسخون في علم القرآن في تأويل القرآن، فيقولون نحن الراسخون في العلم معنى الرواية الشريفة عن أهل البيت عليهم السلام، فهم يعلمون تأويل القرآن بتعليم الله تعالى إياهم. وهناك آية كريمة يوم يأتي تأويله. فسمو المعاني، الرسول الكريم صلى الله عليه وآله عندما وصف القرآن الكريم وكما على لسان أمير المؤمنين عليه السلام ظاهره أنيق، فظاهره أنيق يشمل الألفاظ، يشمل الفصاحة، من حيث اللفظ فهو أنيق، منظره لطيف عندما تقرأه، سهل سلس بالتلاوة، لا توجد فيه صعوبة، فالكلمات متناسقة، الوزن الموسيقي يأتي يدخل إلى السمع بسهولة، ظاهره أنيق، هذا ما يشمل القسم الأول الذي تحدثنا عنه. أما هذا القسم الثاني وباطنه عميق، باطن القرآن باطنه عميق من حيث المعاني، فالمعاني القرآنية تحمل الآية الكريمة معاني كثيرة جدا بلفظ واحد، عبارة واحدة بألفاظ محدودة، لكن المعاني التي تتضمنها تلك الآية المباركة تصل إلى عشرات المعاني، بل لعله المئات، لأننا لكنه من الذي يعلم هذه المعاني الباطنة؟ هم أهل الذكر، أهل القرآن، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فاسألوا أهل الذكر، أهل القرآن أو أهل الرسول صلى الله عليه وآله إن كنتم لا تعلمون، كلما تجهلونه أهل الذكر يعلمونه، اسألوهم فإنهم يعلمون هذا الذي تجهلونه. فالرسول صلى الله عليه وآله وصف القرآن بهذا الوصف وباطنه عميق، إشارة إلى المعاني، والوليد ابن المغيرة أيضا أشار إلى هذا المعنى حين قال إن أعلاه لمثمر، يشير إلى الحديث الشريف أيضا يطابق هذا المعنى، أعلاه لمثمر من حيث الفصاحة، من حيث اللفظ، أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، إشارة إلى المعاني، فمن حيث الفصاحة القرآن ومن حيث المعاني. وعندما ننظر في المؤلفات للمؤلفين في القصص، في الروايات، في الخطب، في الأشعار، على مختلف أنواع البحور، لا نجد من الكتاب إلا ومن الخطباء ومن البلغاء ومن الشعراء إلا نادرا من يوفق بين اللفظ يعني فصاحة اللفظ وسمو المعاني, نادرا من يوفق بين هذين الأمرين. ثم إذا وفق للتوفيق بين هذين الأمرين فإنه أيضا يوفق بدرجات. فلذلك قيل في كلام الإمام علي عليه السلام أنه فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق. لماذا؟ لأنه إذا استعرضنا الكلام البلغاء والخطباء والشعراء والأدباء لا نجد كلاما يضاهي كلام الإمام علي عليه السلام, من حيث أنه وثق في جمال اللفظ وفي سمو المعنى, حيث أنه يتناول معاني عالية ومضامين في غاية الرفعة والسمو. بينما عندما نقرأ للخطباء الآخرين وللشعراء وللكتاب وللأدباء لا نجد المعاني التي يتناولها التي يتناولها الإمام علي عليه السلام في خطبه الشريفة. فهذا من حيث سمو المعنى. وبعض الأبيات, ولذلك مثلا يقولون في كل قصيدة مثلا بيتان أو ثلاثة أبيات هي التي يرتفع فيها الشاعر إلى أن يوفق في هذا في الجمع بين هذين الأمرين بسمو المعاني وفي من حيث مطابقة الكلام لمقتضى الحال والفصاحة في الكلمات. بينما مثلا ما تجد وتنظر إلى القرآن لذلك هو معجز, لذلك هو معجز أوسطه كطرفيه في هذا الأمر, كله مطابق لمقتضى الحال, كله بليغ, كله فصيح, كله سامي المعاني, كله مضامينه ومعانيه رفيعة ثمينة يتطرق إلى القضايا الجوهرية التي تمس الإنسان بالصميم. فإن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نعرض لبعض الآيات الكريمة التي نتبين فيها سمو المعاني, وهو العنصر الثاني الذي لا بد من التركيز عليه في موضوع فصاحة القرآن الكريم.